بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الخامس والأربعون من الفقه الواضح. اثنان، والزكاة كما عرفت عند تعريفها في اللغة طهرة للعبد من الآفات الروحية والبدنية، فإذا زكى العبد عن ماله فقد ذهبت عنه صفة البخل والشح وخلا قلبه من أثر الشرك، لأن الزكاة كما قال أكابر العلماء امتحان لإيمان العبد، فإذا قال العبد لا إله إلا الله فقد شهد بأنه لا معبود ولا محبوب بحق في الوجود إلا الله، وهذه دعوة تحتاج إلى برهان، والزكاة من أعظم البراهين على صحة هذه الدعوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري وغيره: الصلاة نور والصدقة برهان، وذلك لعلم الله سبحانه وتعالى أن العبد شديد الحب للمال ضنين به حتى على أقرب الناس إليه، فإذا أطاع أمر الله سبحانه وتعالى فأخرج من ماله الحق المعلوم عن طيب خاطر فقد برهن على أنه محب لله عز وجل واثق بفضله، وإلا فدعواه الإيمان غير صحيحة. في الحاشية: واحد، سورة التوبة. اثنان وواحد واثنان هما عن التسجيل السابق. اثنان، الكبائر السبع فسرها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حديث البخاري قال: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والمحصنات هن المتزوجات أو العفيفات الحافظات لأعراضهن، ومعنى قذفهن اتهامهن بالزنا ونحوه، وهن غافلات عن مثل هذا. والكبائر أكثر من سبعة كما جاء في أحاديث أخرى، إلا أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يذكر العدد ليحفظ، وقد نقل الغزالي في كتاب التوبة في الجزء الرابع من كتاب الإحياء عن أبي طالب المكي أن الكبائر 17، وأوصلها العراقي إلى 32 كبيرة أخذا من الأحاديث الواردة في ذلك، فراجعه في كتاب المغني على هامش الإحياء. وعدها ابن حجر الهيتمي فأوصلها في كتابه الزواجر إلى 467 كبيرة، والحق عنده أن الكبيرة هي التي توعد الله سبحانه وتعالى عليها بالعذاب. أعيد، والحق عنده أن الكبيرة هي التي توعد الله سبحانه وتعالى عليها بالعذاب ولم يتب منها العبد من فوره. ثلاثة، راجع نص هذا الحديث في منزلة الصلاة في الإسلام من هذا الكتاب، متابع بعون الله عز وجل: إذ إن البخل صفة من صفات الكفار لا من صفات المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثلاثة، والزكاة تحصن المال وتصونه من التلف والضياع، وتنميه وتباركه، وتذهب عن صاحبه شره. روى أبو داود والطبراني والبيهقي وغيرهم عن الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالبكاء والتضرع، وروى الطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، رأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره، أي ذهب عنه شر المال. فالمال سلاح ذو حدين، حد نافع وحد ضار، أو ذهب عنه شر نفسه من البخل والشح ونحو ذلك. 4. ولا تنسى أن الزكاة وظيفة اجتماعية هامة تنتقل المجتمع من السقوط في مهاوي الرذائل، وتحميه من آفات الذل والهوان، وتجعله قادرا على الدفاع عن نفسه وتحقيق ما يصبو إليه من عزة ورفعة شان. فهي نظام إسلامي يحقق للأمة التكافل الاجتماعي في أسمى صوره، ويحقق المساواة بين الأفراد حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء. ولو قامت الدولة بجمع الزكاة من المسلمين ودفعها للمستحقين لما وجد بين الناس جائع ولا عريان ولا سائل ولا محروم، ولما اشتكى أحد من ذل الفاقة وقسوة الحياة. في الحاشية 1 سورة فصلت، وتابع بعون الله عز وجل. وبالجملة فإن للزكاة منزلة سامية وفضائل كثيرة غير ما ذكرنا هنا، فعلى كل مسلم وجبت عليه أن يبادر بإخراجها لمستحقيها حتى ينال عفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته وحسن ثوابه. فإن من امتنع عن أدائها لمستحقيها حل عليه يوم القيامة العذاب المقيم، العذاب المقيم والعياذ بالله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وفقنا الله سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى، وهدانا إلى الصراط المستقيم. من تجب عليه الزكاة؟ تجب الزكاة على من توفرت فيه الشروط الآتية: 1 الإسلام، فلا تجب على كافر، ولا تصح منه بناء على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وهذا قول الأئمة الثلاثة. وقالت المالكية: بل تجب عليه ولكن لا تصح منه بناء على أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها جميعا. فالإسلام عند الأئمة الثلاثة شرط وجوب وصحة، وعند المالكية شرط صحة فقط. والزكاة لا تصح من الكافر لو أداها، لأنها عبادة وقربة، والقربة لا تصح من الكافر والعياذ بالله عز وجل، إذ الإيمان شرط في صحة الأعمال وقبولها، كما هو معلوم من قوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجره بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا حكم الكافر الأصلي، وهو الذي لم يدخل في الإسلام أصلا. أما المرتد والعياذ بالله عز وجل عن الإسلام، أعيد، أما المرتد عن الإسلام والعياذ بالله عز وجل، ففي وجوب الزكاة عليه ثلاثة أقوال. فمن قال إن ملكه يزول بالردة قال لا تجب عليه الزكاة، ومن قال إن ملكه لا يزول بالردة قال بوجوبها، أو ومن قال إن ملكه لا يزول بالردة قال بوجوبها عليه، لأنه حق التزمه وأقر به مجرد دخوله في الإسلام فلا يسقط بالردة. قبل المتابعة في الحاشية: 1 سورة التوبة، 2 سورة آل عمران، 3 سورة النحل. متابع بعون الله عز وجل. ومن قال بأن ماله يوقف فإن عاد إلى الإسلام رد، إليه وإلا فلا. قال بوجوب الزكاة عليه إن رجع إلى الإسلام وعاد إليه ماله، وهو الأصح لأن الزكاة قربة تفتقر إلى النية، والمرتد لا تصح نيته، فإن عاد إلى الإسلام صحت منه، والله سبحانه وتعالى أعلم. 2. الحرية فلا تجب على العبد لأنه هو وما ملكت يداه لسيده، وقد قلنا أكثر من مرة إن العبد المملوك هو الذي وقع أسيرا بأيدي المسلمين في حرب دينية وقعت بينهم وبين الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل. 3. ملك النصاب وهو المقدار الذي حدده الشارع الحكيم في المال الذي تؤخذ منه الزكاة، وسيأتي تفصيله في مواضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. 4. مرور حول كامل على المال الذي بلغ النصاب إلا في الزروع والثمار، فإنه لا يشترط فيها مرور الحول لقوله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وكذلك المعادن والركاز لا يشترط فيها مرور الحول على ما سيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. والحول في الشرع يقدر بالتاريخ الهجري، والعام الهجري ينقص عن العام الميلادي 11 يوما. قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربي أي عند صاحبي، أخرجه الترمذي. هو عن علي كرم الله سبحانه وتعالى وجهه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إذا كان لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وفيه قال وليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول، أخرجه أبو داود والبيهقي. 5. فراغ مال الزكاة من دين يحيط به كله أو معظمة. أعيد. 5. فراغ مال الزكاة من دين يحيط به كله أو معظمه، فإن كان مع المسلم مال وجبت فيه الزكاة وعليه دين لأحد من الناس يستغرق كل ما معه أو معظمه، وصاحب الدين يلح في طلبه، وجب عليه سداد الدين أولا، فإن بقي معه بعد ذلك ما يساوي النصاب زكى عنه إلا فلا، وإن لم يطلبه منه حالا زكاه أولا ثم يسدد ما عليه من دين، لأن الزكاة بمرور الحول أصبحت واجبة عليه على الفور بخلاف الدين الذي لم يستوفي أجله. في الحاشية 1 سورة الأنعام الآية 141. نتابع بعون الله عز وجل، ولم يكن صاحبه محتاجا إليه أو ملحا في طلبه، وهذا هو الراجح من أقوال الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، لأن المدينة محتاج، والصدقة إنما تجب على الأغنياء، لحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدقة إلا عن ظهر غنى، أي لا صدقة واجبة على مكلف إلا في حالة غناه وعدم احتياجه إلى ما يخرجه، أخرجه أحمد. وروى أبو عبيد في كتاب الأموال عن السائب بن يزيد قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخرجوا زكاة أموالكم، ومن لم يكن عنده زكاة لم يطلب منه حتى يأتي تطوعا، أي لم يطلب منه شيء إلا إذا جاء به من تلقاء نفسه مبتغيا وجه ربه عز وجل. وهذا الشهر الذي قصده عثمان هو شهر رمضان كما قال إبراهيم النخعي، والأصح عند الشافعية أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في أي مال كان، وقيل إنه يمنع وجوبها في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة وعروض التجارة، ولا يمنعها في الظاهرة وهي الزروع والثمار والمواشي والمعادن. والفرق أن الأموال الظاهرة نامية بنفسها والباطنة غير نامية بنفسها، وبهذا قال المالكية. وأخرج الحنفيون من الأموال التي يمنع الدين وجوب الزكاة فيها الزروع والثمار، والراجح كما قلت هو الأول، وهو ما عليه الحنابلة وجمهور كبير من العلماء لقوة الدليل، الزكاة في مال الصبي والمجنون تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا توفرت فيه الشروط المتقدمة عند المالكية والشافعية والحنابلة، ويجب على وليهما إخراجها عنهما، وذلك لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: من ولى يتيما له مال فلينجز له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. أخرجه الدارقطني والترمذي بإسناد ضعيف، ولكن له شواهد تقويه، منها ما رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أي لألا تأكلها الزكاة. متابع بعون الله عز وجل. ومنها ما أخرجه الشافعي بسند صحيح والبيهقي عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أو ماهك أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، أي اتجروا فيها حتى لا تنقص كل عام بأخذ الزكاة منها. وقد ذهب الحنفيون إلى القول بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون إلا صدقة الفطر والعشر أو نصفه في الزروع والثمار، وذلك لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. أخرجه أحمد وغيره. ولقوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. والصبي والمجنون ليسا في حاجة إلى تطهير، لأن التكليف مرفوع عنهما، والأصح ما عليه الجمهور لأن الزكاة ليست واجبة على الصبي والمجنون، وإنما هي واجبة في مالهما. وأما حديث رفع القلم عن ثلاث فالمراد به رفع الإثم لا رفع الوجوب، وأما الآية فليس فيها دليل ظاهر على ما ذهبوا إليه، لأن التطهير ليس شرطا في إخراج الزكاة، وإنما هو الغالب فيها أو هو ثمرة من ثمارها. وقت إخراج الزكاة: الزكاة واجبة على الفور عند جمهور الفقهاء، فمتى حال الحول أو حان الحصاد وجب على المسلم إخراج حق الله تبارك وتعالى، لأن التأخير مماطلة، والمماطلة نوع من أنواع الظلم، لا سيما نستطيع طبعا أن نقول المماطلة إذا عطفناها على اسم إن، والمماطلة نوع من أنواع الظلم، لا سيما وأن الفقير والمسكين ومن في حكمهما محتاجون لهذا الحق على الفور. ويشهد لهذا ما رواه البخاري في صحيحه عن عقبة بن الحارث النوفلي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم، فقام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. ففي الحديث طلب مبادرة بإخراج الزكاة بعد وجوبها، كراهة أن يحبس يوم القيامة على التأخير فيؤخر عن دخول الجنة ويعذب بطول الوقوف في الحساب، والعياذ بالله عز وجل. في الحاشية: واحد، التبر هو الذهب أو ما يستخلص منه الذهب. والمبادرة بإخراج الزكاة مسارعة في فعل الخير، وفيها تخليص الذمة، فربما تعرض للمال آفة أو يموت عنه، وفي ذمته حق للفقراء والمساكين، وبقاء الصدقة في المال يكون سببا في إتلافه ونزع بركته. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: سمعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكت. أخرجه الشافعي أو كما قال. وذهب جماعة من فقهاء الحنفية إلى القول بوجوب الزكاة على التراخي لا على الفور، وإن كان المستحب تعجيلها، أو وإن كان المستحب تعديلها، والدليل يشهد للجمهور القائلين بوجوبها على الفور، وعليه فإذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها لم يجوز تأخيرها، لأنه حق للآدمي يعطى له متى طلبه، ولسان حال الفقير والمسكين يطلب هذا الحق طلبا عاجلا لشدة احتياجه إليه، فهو كالوديعة ترد إلى صاحبها عند الطلب، فإن أخر الزكاة وهو قادر على إخراجها فتلف المال، كانت الزكاة دينا في ذمته يؤديها متى أيسر، فإن تلف المال قبل مرور الحول لا تجب عليه الزكاة اتفاقا، وإن تلف المال بعد مرور الحول وقبل التمكن من إخراج الزكاة لمانع منعه، كأن كان محبوسا أو في سفر أو لم يكن أحد من المحتاجين إلى الزكاة حاضرا، سقطت عنه الزكاة سواء تلف المال بيده أم بيد غيره. وهذا بناء على القول بأن التمكن من إخراج الزكاة شرط في وجوبها، وهو قول المالكية، إلا أنهم قالوا إن أتلف المال فرارا من الزكاة لا ينفعه ذلك، وليس الإتلاف معناه إهلاك المال فحسب، ولكن للإتلاف صور كثيرة قد لا يسميها الناس إتلافا، كأن يشتري بالمال الذي تجب فيه الزكاة شيئا لا تجب فيه الزكاة تهربا من وجوبها، فهو بهذا يسمى في عرف الفقهاء متلفا للمال مفوتا على الفقير حقه فيه. هذا ما أفهمه من تعبير الفقهاء، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما من لم يشترط في وجوب الزكاة التمكن من أدائها وهم الأئمة الثلاثة، لم يقولوا بسقوط الزكاة على من تلف ماله بعد مرور الحول وقبل التمكن من الأداء، بل تظل في ذمته، وهو الراجح لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أخرجه ابن ماجة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أتابع بعون الله عز وجل. فمفهومه وجوب الزكاة بحلول الحول سواء تمكن من إخراجها أم لا. مثلها في ذلك كمثل الصوم، فإنه يجب على الحائض والنفساء والمريض مع عدم القدرة على أدائه من جميعهم، بدليل أنهم مطالبون بقضائه عند التمكن منه، فتأمل ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. تعجيل الزكاة قبل وجوبها: اختلف الفقهاء في إخراج الزكاة قبل مرور الحول، فذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والزهري والحسن إلى جوازه ولو بسنتين أو ثلاث، وذهب آخرون إلى عدم الجواز، وسبب الخلاف هو اختلافهم في الزكاة، هل هي حق لله سبحانه وتعالى كسائر العبادات أو هي حق للفقراء والمساكين. فمن قال إنها حق لله سبحانه وتعالى قاسها على الصلاة والصيام، فأفتى بعدم جواز تعجيلها، لأن الصلاة لا يجوز أداؤها قبل وقتها والصيام كذلك. ومن قال إنها حق للفقراء أفتى بجواز التعجيل، لأنه يعد من قبيل التطوع، وهو الأصح، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، أخرجه البزار. قضاء الزكاة: من مات قبل أن يزكي ماله الذي وجبت فيه الزكاة وجب على الورثة إخراجها من ماله، بناء على القول بأنها حق للعباد كالدين لا يسقط بالموت، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وقال الليث والأوزاعي: تخرج من ثلث ماله قبل الوصايا، أي قبل إخراج ما أوصى به لفلان وفلان. وقال المالكية والحنفية: تخرج من ثلث ماله إن أوصى بذلك، فإن لم يوصي بإخراجها لا يخرجها عنه الورثة، فإن أخرجها عنه أحد الورثة تطوعا لا تسقط عنه، لأن الزكاة عبادة تفتقر إلى نية، وفعلهم لا يقوم مقام فعله إلا بإذنه، ويعتبر ما أخرجه عنه صدقة له. وإن أوصى بإخراج الزكاة قبل موته أخرجت من ثلث ماله عند الحنفيين ومالك، لا من جميع ماله. وقال الشافعية وأحمد: بل تخرج من جميع ماله. أقسام الزكاة: تنقسم الزكاة إلى قسمين: زكاة أموال وزكاة أبدان، وهي زكاة الفطر، أما زكاة الأموال فستة أنواع: واحد زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات المتداولة والأوراق المالية. اثنان زكاة عروض التجارة وهي السلع التي يتجر فيها. ثلاثة زكاة الزروع والثمار وهي أنواع مخصوصة من الزروع والثمار يأتي ذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى. أربعة زكاة النعم وهي الإبل والبقر والغنم. خمسة زكاة المعادن وهي كل ما يخرج من باطن الأرض كالنحاس والمنجنيز وغيرهما. ستة زكاة الركاز وهي الكنوز التي تخرج من باطن الأرض مما دفنه الكفار معهم في قبورهم وخلفوه في كنائسهم ودور عباداتهم. وسنذكر لك كل نوع من هذه الأنواع بالتفصيل بعون الله عز وجل. زكاة الأثمان: الأثمان جمع ثمن، والثمن هو ما يدفعه المرء في مقابلة سلعة يشتريها أو بيت يسكنه ونحو ذلك، ويسمى النقد أو العملة. والكلام هنا عن النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق المالية والعملات الدولية. ولنبدأ أولا بزكاة الذهب. زكاة الذهب: تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ عند مالكه 20 مثقالا حال عليها الحول فاضلا عن حوائجه الأصلية خاليا من الدين الذي ينقص النصاب لو قام برده إلى صاحبه. والمثقال يساوي دينارا ويساوي بالجرامات 4.44 جراما، إذن يساوي بالجرامات 4.44 جراما. جاء ذلك في كتاب الدين الخالص للشيخ محمود الخطاب، أو يساوي 4.4 جراما كما جاء في النشرة أصدرها بنك ناصر، هذا بالوزن المصري، ويساوي بالوزن العجمي 4.8 جراما، ويساوي بالوزن العراقي 5 جرامات حسب ما جاء في ملحق الوعي الإسلامي الصادر في رمضان سنة أو عام 1392 للهجرة. هذه التقديرات إنما هي للمثقال المعروف لدينا الآن، ولسنا ندري إن كان هذا المثقال هو نفس الذي كان على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على وجه التحديد أم لا، ولعله هو. وعلينا أن نعمل بما هو معروف لدينا حتى يظهر لنا خلافه هذا، ولا فرق بين أن يكون الذهب مضروبا أو غير مضروبة، فمتى بلغ عندك منه ما يساوي النصاب وحال عليه الحول وجب عليك زكاته، والمقدار الموجب إخراجه أو الواجب إخراجه هو ربع العشر، ففي 20 دينارا نصف دينار، كما في الحديث الآتي عند الكلام عن زكاة الفضة: زكاة الفضة ولا تجب الزكاة في الفضة إلا إذا بلغت عند مالكها 200 درهم حال عليها الحول فاضلة عن حوائجه الأصلية فارغا من الدين الذي ينقص النصاب لو رده لصاحبه. والدرهم يساوي 3.12 جراما، والمئتا درهم تساوي 624 جراما. والأصل في تقدير نصابي الذهب والفضة ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال فيما قال: فإذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي وصححه البخاري وحسنه الحافظ، أو كما قال في الحاشية: واحد المضروب هو المصكوك عملة يتداولها الناس ويكتب عليها اسم الدولة والقيمة والرقم وغير ذلك. وغير المضروب هو ما كان على شكل قطع أو سبائك أو أواني ونحو ذلك. أتابع بعون الله عز وجل ضم أحد النقدين إلى الآخر. سؤال: من كان عنده فضة وذهب لا يبلغ أحدهما نصاب الزكاة إلا إذا أضيف إلى الآخر، فهل يضم أحد النقدين إلى الآخر ليكمل النصاب أم لا؟ الجواب: أقول اختلف الفقهاء في ذلك، فمن قال إن الزكاة تجب في كل نوع بعينه على حدة قال لا يجب ضم أحد النقدين إلى الآخر، وهم الشافعية ومن نحوهم، قياسا على زكاة الإبل والبقر والغنم فإنه لا يضم أحد الأنواع إلى الآخر. ومن قال إن الزكاة تجب في النقد لكونه ما لا يمتلكه وينتفع به قال ينضم أو قال بضم النقدين عندما لا يبلغ أحدهما نصاب الزكاة، لأن كل منهما يحقق للمالك غرضا، فإنه لو أراد شراء سلعة مثلا وما عنده من الفضة لا يساوي ثمن السلعة ضم إليها بالضرورة ما يكملها من الذهب. ومن قال بالضم فريق كبير من فقهاء الحنفية والمالكية. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.